السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعون الله وتوفيقه نستأنف الدرس في عقيدة المسلم ونماذج مما يكون في الحج. بالأمس ذكرت قاعدة أنه يجب الالتزام بالألفاظ الشرعية في أصول الدين ومسلماته وقطعياته وقواعده، فأركان الإسلام تسمى باسمها ولا مانع أن تشرح وتبين، وأركان الإيمان تسمى بأسمائها كما جاء في حديث جبريل حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فذكر أركان الإيمان الستة بأسمائها، وسأله عن الإسلام فذكر أركان الإيمان الخمسة بأسمائها، وكذلك سائر أمور الدين القطعية وكذلك أمور الغيب. أمور الغيب كلها لها مسميات جاءت في الكتاب والسنة، فمثلا الميزان، الميزان من أحوال القيامة وهو ميزان حقيقي له كفتان، فلا يجوز العدل عن اسم الميزان إلى مجرد العدول عن اسم الميزان إلى مجرد تسميته بالعدل كما قال العقلانيون قديما وحديثا. ما يتعلق بالحج ذكرت نماذج بالأمس، ومن النماذج الواضحة في أخطاء يقع فيها كثير من الحجاج في تسمية بعض الشعائر الحج ومشاعره، من ذلك تسميتهم الجمرات بالشيطان، وتسمية الرمي بأنه رجم الشيطان. والحقيقة أن الحقيقة الشرعية أنها تسمى الجمرات، والرمي هو اتباع سنة الخليل عليه السلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما رمى الجمرات الثلاث وقال خذوا عني مناسككم. وهكذا إن شاء الله سأذكر نماذج مما يسمى حول جبل عرفات وما يسمى ببعض المشاعر التي حاد الناس عن اسمها الشرعي إلى أسماء مبتدعة. بالأمس وقفنا على قاعدة العصمة وانتهينا منها، واليوم نتحدث عن قاعدة وهي أيضا من قواعد منهج التلقي والاستدلال. الأمة فيها محدثون ملهمون أصحاب كرامات، ومن أشهرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد وافق رأيه الشرع في كثير من الأمور، وهذا ضرب من التوفيق والإلهام وسداد الرأي. عمر كغيره من سائر البشر ليس بمعصوم ولا يعلم الغيب، لكنه سديد الرأي قوي الإيمان، له فراسة، ويسمى صاحب الفراسة محدث. والفراسة نوع من الكرامة، المؤمن له فراسة وهي نوع من الكرامة، ويتفرع عن ذلك الرؤية الصالحة. الرؤية الصالحة كذلك نوع من الكرامات، والرؤية الصالحة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هي جزء من 46 جزءا من النبوة، وكونها من النبوة لا يعني أنه أنها يكون فيها تشريع ولا زيادة ولا نقص شرع الله عز وجل، إنما هي توفيق من الله في دلالة المؤمن على ما يوافق الشرع، أو ما يكون فيه تفريج الكربات، أو ما يكون فيه جلب نفع أو دفع ضر من خلال الرؤيا، وأحيانا يكون فيه أيضا شفاء مريض أو علاج سحر أو عين أو نحو ذلك مما هو من مصالح العباد، يكون عن طريق الرؤيا الصالح. والرؤيا غير الحلم، الرؤيا هي ما يوافق الحق، وغالبا تكون لها علامات تخالف علامات الأحلام، ولذلك ينبغي على كل من رأى شيئا في المنام أن لا يجزم بأنه رؤيا حتى وإن كان مؤمنا صالحا، لأن الشيطان قد يعبث بالإنسان ويستدرجه إلى الضلالة والبدعة والفسق والفجور، فيظن أن ما رآه حق قبل أن يعرضه على الشرع فيبتلى، وهذه تكثر في الناس اليوم وقبل اليوم. ويجب أن يرجع كل من رأى شيئا في المنام أن يرجع إلى أهل العلم والخبرة ليميز بين الرؤيا وبين الأحلام، فالرؤيا لا بد أن تكون موافقة لشرع الله عز وجل، وأن يكون خبرها أيضا موافق لما جاء في الشرع. والفراسة الصادقة حق، وهي نوع من الكرامة. كل هذه الأمور كرامات، الإلهام والتحديث والرؤية الصالحة والفراسة، وهي تتداخل في كثير من الأحوال لا نجد بينها فرق. إذن هذه الكرامات بأنواعها هي مبشرات بشرط موافقتها للشرع، فالرؤية لا تحل حراما ولا تحرم حلالا ولا تشرع بدعة، والمرجع في ذلك هم أهل العلم. إذن فالرؤية ليست مصدر للدين، وليست مصدر للاعتقادات ولا للعبادات ولا للشعائر، ولا يؤخذ من الرؤيا حكم شرعي، لكن الإنسان أو المسلم أحيانا إذا أشكل عليه شيء أو احتار في أمر قد تأتيه رؤيا أو يلهم أو يوفق فراسة تدله على ما يوافق الشرع، ولذلك سميت مبشرات. وكثير من الناس الذين يجهلون القاعدة في الرؤى والكرامات وتقع لهم أحوال تتسبب، وهي أحوال شيطانية، إما من القرناء، والإنسان يبتلى أحيانا بقرين له يزين له السوء، أو من عبث الجن أو الشياطين، فنجد هناك من يفتن ببدعة بدعوى أنه رأى في المنام ما يدل على هذه البدعة أو ما يدفع إليها. بل في كثير من الفتن الكبرى يبتلى أصحاب الفتن بالرؤى أو بالأحلام ويظنونها رؤى، يبتلون بالأحلام ويظنون أنها رؤى. من ذلك ابتلاء كثير من طوائف البدع والأهواء بأن المهدي فلان، أو أن المهدي موجود، أو أنه ضمن الجماعة الفلانية، ثم يقال لهم ما دليلكم؟ يقولون تواترت الرؤى، وهي ليست رؤى ولا وإنما هي أحلام. وقد عشنا فترة، أعني جيلي ومن حولي، وجدنا من دفعتهم الأحلام إلى مزيد من الفتنة، يظنون أنها حق وهي أحلام، يظنون أنها رؤيا وهي أحلام من عبث الشيطان. مثال ذلك من يسمون بجماعة جهيمان. هذه الجماعة في بدايتها كانت اندفعت إلى يعني شيء من الخير بعواطف، ثم تجارت بها الأهواء حتى أخذها الغلو إلى استنقاص العلماء وإلغاء مرجعيتهم، وإلى التنكر لبيعة الوالي في هذه البلاد، والتنكر للسمع والطاعة، ثم تحزبوا وظنوا أنهم هم جماعة المؤمنين، وخطأوا من لم يكن معهم، ثم وصل بهم الأمر إلى أن اعتقدوا أنهم هم وحدهم أهل الحق، وأنهم هم وحدهم الذين يمثلون الإسلام. هذا حدث وعشناه. ثم بدأت فيهم أو بدأ الشيطان يستدرجهم بالأحلام ويظنونها رؤى، مما دفعهم إلى دخول البيت الحرام، ومما دفعهم أن يعتقدوا اعتقادا جازما أن المهدي موجود. فيقال لهم: ما دليلكم؟ قالوا: تواترت الرؤى وهي أحلام. ثم رأوا أن المهدي بينهم وأنه منهم. قيل لهم: ما دليلكم؟ قالوا: تواترت الرؤى وهي أحلام. ثم استدرجوا إلى أن يبحثوا عن واحد منهم اسمه محمد بن عبد الله لكنه القحطاني. فقالوا: كيف هم أهل حديث؟ لابد أن يكون هاشمي. فقيل لهم أنه قحطاني بالولاء بالحلف، لكنه الأصل هاشمي. ففرحوا وكثرت رؤاهم بذلك، فدخلوا البيت الحرام تطبيقا لبعض الأحاديث، أحاديث الفتن، ومنها حديث جاء فيه يبايع لرجل بين الركن والمقام. فكان هذا مما دفعهم إلى البيت الحرام، وكثرت عليهم الرؤى في ذلك، فوقعت الباقعة نسأل الله السلامة التي تسببت في انتهاك الحرمات وانتهاك البيت الحرام وسفك الدماء. ثم أخيرا تنتهي إلى وبال وخسار هذه الفتنة، ويحرم المؤمنون والمسلمون من البيت الحرام ما يزيد عن 14 يوما، لا طائف يطوف ولا مصلي يصلي ولا أحد يتعبد، إنما هو السلاح، السلاح والضرب بالهتك الدماء. ثم من سموه المهدي وجد هالكا في نفس الفتنة نسأل الله السلام والعافية. أنا ربما فصلت في القضية لأنها عبرة، لأنه يوجد من الجماعات اليوم من يظنون أنهم سيخرج بينهم أو فيهم، أو أن فتنتهم ستكون سبب لخروج المهدي، وبدأت فيهم الأحلام ويظنونها رؤى وهي من الفتن. المهدي لا يخرج بصناعة الفتن ولا بافتعال الأحداث، إنما المهدي يخرج في وقت يسوق الله الأحداث فيها على نحو لا يد لأحد فيها، لا تصنع صناعة ولا تتكلف بالرؤى والأحلام. القاعدة العاشرة: المراء في الدين مذموم في كل شيء، لا سيما في أمرين: في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وفي القدر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخوض في القدر، بل إن الله عز وجل نهى عن الخوض بكل ما خاضت فيه الأمم، كما قال عز وجل: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، هذا في الشبه في الشهوات، وخضتم كالذي خاضوا. خاضت الأمم في الله عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته، وخاضت الأمم في الغيبيات، وخاضت الأمم في الدين، وخاضت الأمم في القدر. فجاء النهي صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوض في القدر، وكما أمر الله عز وجل بعدم الجدال في الحج فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحج نهيا صريحا. وعلى هذا فالجدال المراء في الدين مذموم، كل المراء مذموم، لأن المراء ما يزيد عن حد الحاجة. فمثلا إذا تكلم الحاج مع أخيه الحاج في أمر من أمور أحكام الشرع أو مناسك الحج، فيجب ألا يتجاوز الكلام حدود الحاجة، وألا يكون فيه خصام أو استفسار للرأي أو رفع صوت، فهذا من الجدال المنهي عنه في الحج. وكذلك مما ينهى عنه في الحج الجدال حتى في أمور المصالح الدنيوية عند البيع والشراء مثلا، والله أحل البيع في الحج وفي غير الحج، فيجب على الحاج ألا يزيد عن حد الحاجة في المماكسة وفي ما يتعلق في تناول أمور الدنيا فيما بين الحجاج في كل أمورهم، لأن الجدال المراء خروج عن حد الاعتدال، مع أن المجادلة بالحسنى جائزة شرعا، وهذا أمر سيأتي ذكر شروطه، لكنه في الحج يجب أن يكون بقدر الحاجة. وقد يجوز في الحج من التمادي في الجدال المشروع ما لا قد يجوز في غير الحج من التمادي في الجدال ما لا يجوز في الحج، لأن الحج له أدب يجب أن تعظم فيه شعائر الحج ومشاعر الحج، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وشعائر الله تشمل كل ما شرعه الله عز وجل وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم في الحج في الأزمنة والأمكنة والشعائر والمناسك. المراء في الدين مذموم كما يكون في الحج، كذلك ممنوع هو في القدر وفي كل الأمور، لكن في الحج والقدر جاء النهي صريحا. ففي القدر جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والحديث وإن كان ضعافه بعض العلم إلا أن له شواهد كثيرة ترفعه إلى درجة الصحة في معناه. ذلك مختصر القصة أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا حول أحد حجره وبيوته ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فصاروا يتجادلون في آيات القدر، كل منهم يأتي بآية يرى أنها تنصر رأيه، وهم مختلفون. فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج مغضبا. لماذا؟ لأنهم وقعوا فيما نهى الله عنه، وقعوا في الجدال في آيات القدر. خرج مغضبا صلى الله عليه وسلم، وورد في بعض الروايات أنه كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، يعني احمر وجهه من الغضب. لماذا؟ لأنهم تجاوزوا حدود الله ووقعوا فيما نهى الله عنه. هم كانوا يجهلون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشرع أراد أن يعطي الأمة درسا في هذه الأمور، وإلا فالصحابة لم يتعمدوا مخالفة الشرع، بل ربما لم يعرفوا النهي إلا حينما حدثت القصة. وقال لهم: مهلا يا قوم، أبهذا بعثتم؟ أبهذا أمرتم؟ تضربون آيات الله بعضها ببعض. ثم أعطاهم التوجيه وأعطى القاعدة الشرعية للأمة إلى قيام الساعة. قال: فما علمتم منه، يعني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما علمتم منه فاعملوا به، وما لم تعلموا فردوه إلى عالمه. ما معنى ردوه إلى عالمه؟ نعم، بالتسليم أولا، بالتسليم بأن الحق بأن ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم حق في أمور الدين كلها وفي الغيب والغدر خاصة، فردوه إلى عالمه قولوا الله أعلم، تسلم قلوبكم بالحق وتذعنون وتؤمنون بأنه حق ثم تقولون الله أعلم. إذا جادلك أحد في أمر لا علم لك به أو خاض في الغيب أو القدر فتقول آمنا بالله سلمنا بالحق ثم تقول الله أعلم، وما لم فما عملتم منه فاعملوا به وما لم تعلموا فردوه إلى عالمه، يعني قولوا الله أعلم. هذه قاعدة تشمل جميع أمور الدين لا سيما في مثل أعمال الحج، لأن الكثير من أعمال الحج الزمانية والمكانية والشعائر والمشاعر مما لا يدرك بالعقول ومما يجب التسليم فيه لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر جعلنا نعتقد اعتقادا اتباع ما جاء عنه، حينما كان يقول خذوا عني مناسككم. والحج أغلبه من التطبيقات العملية، علمه سهل لكن التطبيقات العملية لها حدود وضوابط ولها يعني شروط يجب أن يلتزم فيها الحاج أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعمله وتقريره وهديه. وبعض أعمال الحج عملها النبي صلى الله عليه وسلم وهي الغالب، وبعضها أقرها من الصحابة، الصحابة عملوا أعمالا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعرضون عليه بعض الأعمال التي فيها تقديم وتأخير كان يقول افعل ولا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يكون فعل ما فعلوا، لكن توسيعا للأمة كان بعض الحجاج يقدم بعض الأعمال على بعض فيقول افعل ولا حرج. وهذه قاعدة شرعية عظيمة في الدين، قاعدة التيسير فيما لا يخل بأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. التيسير مربوط بالضوابط الشرعية، التيسير لا يعني الانفلات من أحكام الله ولا يعني تجاوز الحدود، إنما التيسير فيما يرفع الحرج، فيما يرفع الحرج. وقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج هذه قاعدة عظيمة في الدين. إذن المراء في الدين مذموم، والمجادلة بالحسنى مشروعة. المجادلة بالحسنى معناها أن يكون المجادل باحثا عن الحق، مؤدبا في جداله، ملتزما للدليل، ملتزما للدليل، وألا يعلو صوته، وألا يكون عنده شيء من الاستظهار الرأي ولا الغرور ولا التعالي ولا التعالم، وأن يكون عالما بما يجادل. هذه المجادلة المشروعة، المجادلة بالحسنى. أما إذا اختل شرط من هذه الشروط فيكون ذلك مراء ويكون إثم. ومن هنا أنبه بعض شبابنا الذين يضطرون أحيانا للجدال مع المخالفين سواء من أهل السنة أو من الفرق أو من الكفار. كثير من شبابنا مع الأسف تأخذهم الغيرة فيجادلون ولم يتمكنوا من العلم، يجادلون بغير علم، مجرد عاطفة وفزعة أو غيرة، فيقع منهم أخطاء توقع مذهب أهل السنة في الحرج، وأحيانا تكون مصائد يصطاد بها أهل الأهواء على أهل السنة بأنهم لا يعلمون وأنهم ينكرون الحق وأنهم أحيانا يخالفون الدليل. وهذا يصير من بعض الجهلة من الشباب، يكون منهم أن الواحد منهم حينما يجادل بغير علم قد يجحد حقا وقد يخفى عليه الدليل وقد ينكر بعض الحق الذي عند الخصم، أو قد يقرر أمرا يظنه من الحق وهو من الباطل. أضرب لهذا مثالا وقع عندي. مرة سمعت أحد الشباب في مكان علمي في مجلس علمي يقول إني البارحة جادلت أحد الذين يقولون أن عليا ولي الله. كيف؟ قال إن هذا شعار لبعض البدع. قلت له ما معناه؟ أنا أشهد أن عليا ولي الله. فأسقط في يده. أتدرون لماذا؟ لأنه اختلط عليه مسألة الشهادة للولاية بالأذان. بعض الفرق تقول في الأذان أشهد أن عليا ولي الله، هذه بدعة. فاختلط عليه الأمر فظن أن مجرد الشهادة لعلي بأنه ولي الله بدعة، مع أننا كلنا نشهد أن علي ولي الله، ليس كذلك؟ بل هو من أعظم أولياء الله. فمن هنا يجب أن يعني أن يتسلح طالب العلم بالعلم قبل أن يجادل، وأنه إذا لم يدخل في الجدال والحوار إلا بجهل فهو معذور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. بل غالبا أن من يجادل المخالفين بغير علم يأثم، غالبا يأثم، لأنه يقول على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم قرين الشرك. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، بل جعل الله القول على الله بغير علم من أسباب الوقوع في الشرك، فهو فالأمر خطير. وهذه تكثر في الحج، الناس أو المسلمون في الحج كثيرا ما يحتاجون إلى معرفة الأحكام، خاصة من يحج أول مرة يضطر لمعرفة الأحكام في جميع مسيره، في جميع سيره للحج، حتى وإن قرأ كتابا، حتى وإن خذ درسا، حتى وإن رأى مشهدا يتعلم فيه أعمال الحج، إذا جاءت أعمال الحج اختلط عليه الأمر، فيضطر يسأل حاجا آخر، وهذا كثير. مع الأسف أن كثيرين من الحجاج يتعجلون ويفتون غيرهم بغير علم، فيوقعون غيرهم في حرج في الدين، ويوقعون أنفسهم في الإثم، وهذا كثير جدا، لا سيما في المواقف الصعبة في الحج، لأن الحاج يظن أنه سيسعف أخاه بحكم أو بإرشاده إلى أمر من أمور الشرع، وهو مخطئ. بل إن بعضهم يوقع أخاه فيما يفسد الحج وهو لا يدري. لماذا؟ لأنه لا يحيل لأهل العلم. هذه مسألة تكثر ويجب التنبيه لها والتنبيه عليها، لأن الحجاج ولله الحمد يجدون في كل مكان من يرشدهم من طلاب العلم والعلماء، والدولة وفقها الله من خلال التوعية الإسلامية ومن خلال كثير من يعني الهيئات الشرعية والجهات الشرعية التي تندب معها طلاب علم ومفتين، حتى الجهات العسكرية نجد في الشؤون الدينية علماء. فالعلماء موفورون، سواء من كلفوا من قبل الدولة أو عامة العلماء الذين وطلاب العلم الذين يعيشون بين الحجاج، فلا تجد مكانا ولا يعني مرفقا من مرافق الحج لا وتجد فيه من طلاب العلم ما يكفون حاجة الناس. لكن بعض الناس يتعجل أو يستعجل، كما أنه وضع هاتف مجاني على مدار أيام الحج، بل حتى الآن عمم على مدار السنة هاتف مجاني للسؤال عن أمور الحج والزيارة والعمرة، وهذا الهاتف معلن إعلاميا في كل مكان، وتجدونه في بعض يعني بعض الأماكن هنا في المدينة وفي مكة وفي كل مكان. فلا يعذر أحد، يجب على كل مسلم يحتاج إلى سؤال تقع له مشكلة في الحج أن يسأل أهل العلم، ويجب على كل مسلم يسأل وهو لا يدري أن يكف عن السؤال ويرشد السائل إلى وجود من يجيبون على سؤاله. ويجب الإمساك عن الخوض في ما لا علم المسلم به مطلقا، أمور الغيب والقدر وحتى في أمور الدنيا. الله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنت تأثم إذا أجبت عن أمر من أمور الدنيا لا علم لك به، فكيف من أمور الدين؟ لا شك أن الإثم يكون أعظم. ومما يخوض فيه الناس مع القدر وأمور الحج كذلك أمور الغيب. أمور الغيب، لما سمي الغيب غيبا؟ لأنه مغيب عن العقول والمدارك، وجميع قدرات الإنسان لا تصل إلى الغيب، فلذلك يجب عدم الخوض في الغيب. ومن الغيب أحداث التاريخ التي لا علم لنا بها ولا شهدناها والتي يخوض بها الناس، فإنها من الغيب، وكل ما غاب عن مدارك الإنسان فهو غيب. لكن أعظم الغيب، الغيب الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي يجب التزام عدم الخوض فيه، والخوض فيه من أعظم الإثم. أيضا القاعدة 11، وهي فرع عن القاعدة التي سبقت، يجب الالتزام بمنهج الوحي في الرد كما يجب في الاعتقاد والتقرير، فلا ترد البدعة ببدعة، ولا يقابل التفريط بالغلو، ولا العكس. يعني مثلا إذا رأيت حاجا يقصد غارا من الغيران ليتبرك به ويتوسل ويصلي فيه ويصلي عنده زعما منه أن هذا من الفضائل، فالواجب أن تنهاه عن البدع. بعض الناس الذين ابتلوا بالبدع يقول لك: لا، الحجر الفلاني أفضل من الحجر الذي أنت عنده. يعني رده عن بدعه ووجهه إلى بدعة أخرى. أيضا في مقام التنبيه والنصح، يعني يجب على المسلم أن يلتزم رد الباطل بالأسلوب الشرعي. رد الباطل ورد البدعة يكون بالحكمة والنصيحة والإشفاق والرفق، لأنك أنت المسلم الفرد إذا لم تكن واليا ولا قاضيا ولا مكلفا بالأمر المعروف عن المنكر، بمعنى أنك قد تستعمل الحزم، فأنت عليك النصح والإشفاق وبيان الحق للناس، بشرط أن يكون ذلك برفق. يجب التزام المنهج الوحي في الرد، ومنهج الوحي هو النصيحة وبيان الحق وبيان الدليل بأسلوب يكون فيه إشفاق على المخطئ والمبتدع، والدخول إلى قلبه قبل أن تدخل إلى سمعه، فتكون رفيقا. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الرفق قاعدة عظيمة في الدين، لا سيما في مجال الرد، فقال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن الله لا يعطي بالرفق ما لا يعطي بالعنف. والعنف يصد عن الحق، العنف يصد عن الحق. لو جئت حتى لو واجهت رجلا صالحا وأردت أن تنبهه على خطأ عنده، لكن بأسلوب عنيف ربما تستفزه ويقول كلاما غير مناسبا وغير طيبا. لو تأمر إنسان بالصلاة وهو من المصلين، ربما يكون متجه للمسجد، فتأمره بالصلاة بأسلوب عنيف، ربما يقابلك بكلمة غير طيبة. لماذا؟ لأنك عنفت. فالحق لا يقبل بالعنف. مثال ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده فنفر من اليهود فسبوه، فغضبت عائشة رضي الله عنها وسبتهم ولعنتهم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق. وهم من؟ اليهود. وماذا فعلوا؟ أساءوا إلى خير الخلق أجمعين، أشد إساءة. ومع ذلك لما سبتهم عائشة سبا عنيفا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق. شوفوا كيف في هذا المقام. إذن غير ذلك من باب أولى. والحجاج يا أخوان كثير منهم يقعون في أخطاء وبدع، فعلينا نصحهم بالرفق وبهدوء وبشيء من الاحترام وإشعارهم بالإشفاق. يا أخي أنت حاج، أنت في بيت الله، أنت في مكان شرع فيه النبي صلى الله عليه وسلم الشعائر والمشاعر والمناسك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عنا مناسككم، فما تعمله ليس من المناسك بل هو بدعة محدثة، وأنت جئت تبحث عما عند الله عز وجل ترجو ثواب الله، وعملك هذا ليس فيه ثواب، وأخشى عليك من فساد الحج كله، وعليك بكذا وكذا. فالحجاج كما تعلمون كثير منهم يأتي بأخبار بمعلومات خاطئة عن الأماكن والأشجار والأحجار، وأحيانا عند بعضهم مناسك للأماكن غير المشروعة أكثر من الأماكن المشروعة، وكتبه موجودة. تجدهم أسراب في الجبال، تجدهم في عرفة يتكتلون بالجبل، وعرفة واسعة، ويضيق بعضهم بعضا، ويصابون بضربات الشمس، ويصابون بالأمراض والأدواء، ويؤذي بعضهم بعضا على بدع، بل بعضهم يفوتهم الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة يفوته، تفوته الفضائل، تفوته السنة. فهؤلاء خالفوا الاعتقاد السليم، لكن ما الحل فيهم؟ هو النصح برفق وإشفاق بهدوء، إن قبل منك وإلا فقد أديت الأمانة. هو مع الأسف أن كثير من الناصحين يعني تأخذهم الغيرة إلى الحدة، الغيرة على دين الله وعلى السنة تأخذهم إلى الحدة ورفع الصوت، وهذا ليس أسلوب، لا ينفع ولا يؤجر صاحبه، لا ينفع المنصوح ولا أجر فيه للناصح. فسترون كثير منكم إن شاء الله سيحج، سترون نماذج من وقوع الحجاج المساكين في أخطاء، في بدع، في مخالفات. فلا ينبغي لك أن تسكت عن أخيك، بل ترشده ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وكما أنه يجب عند الجدال المخالف، يجب في تعليم القصد، في تعليم يقول يجب يعني التزام الأدب في الرد كما يكون في التقرير والبيان. ما هو التقرير والبيان؟ الشيخ أو العالم أو طالب العلم أو المدرس إذا كان يعلم، يعلم بهدوء، أليس كذلك؟ يعلم بشيء من الهدوء، يوصل الناس بدون شيء من يعني رفع الصوت، ويعني ما يمكن يسمى الإثارة، إلا في مقامات معينة قد يحتاج الإنسان أحيانا المعلم أو الشيخ يرفع صوته في من أجل البيان فقط. ولذلك التعليم يكون بهدوء ويكون برفق. نقول كذلك الرد والنصح أولى بالرفق. بعض الناس إذا رد ونصح يرفع صوته ويكون عنده انفعال مع أن هذا من مداخل الشيطان. أنا أقول الرد والنصح أولى بالرفق من البيان والتعليم. لماذا؟ لأن الرد والنصح فيه غالبا استفزاز للطرف الآخر، فيه نوع من النقد والتجريح المباشر أو غير المباشر، لأنك عندما تنصح أحد تشعره بأنه أخطأ، صعب على الإنسان تقول له أنت أخطيت مهما كان. فلذلك الرد والبيان، قصدي الرد والنصح أولى بالرفق، لأن الرد والنصح يدخل فيه الشيطان على النفوس، ويكون رفع الصوت أو العنف مجال لرد الحق. فعلى هذا نقول الرد أولى من البيان، لأنه أي الرد مظنة الانفعال ومظنة الاستفزاز والمشاحة ومظنة الانتصار للرأي. فيجب على المسلم أن يكون رفيقا في رده وفي جداله، كما يكون رفيقا في تعليمه، بل أولى، بل ذلك أولى. القاعدة الأخيرة في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأنا أشرت إلى هذه القاعدة أكثر مرة في الدروس الماضية، لكن اليوم نقف عندها. كل محدثة في الدين بدعة في بعض الألفاظ، وفي ألفاظ أخرى كل بدعة ضلالة. كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كما جاء في السنن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما يحكم هذه القاعدة وهي محكمة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من عامل عاملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه النصوص متواترة من قطعيات الدين، لكن أولا لا بد أن نعرف ما المقصود بالبدعة، بالبدعة كما فهمها الصحابة رضي الله عنهم وعملوا بمقتضى الحديث، وكما فيها فهم التابعون وتابعهم وعلماء الأمة أئمة السنة. كلهم عرفوا البدعة بما يدل على معناها الشرعي، لكن منهم من أطال في تعريف البدعة ومنهم من اختصر. فأولا النبي صلى الله عليه وسلم عرف البدعة، وهي أنها كل محدثة في الدين، كل محدثة بدعة، محدثة في الدين فهي بدعة. إذن أوجز تعريف وأجمع تعريف للبدعة هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة. خلاص، لم يعد لأحد كلام. كل من ألفاظ العموم، ومحدثة نكرة من ألفاظ العموم، بدعة كذلك. فعلى هذا يكون كل ما حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الدين، في العقيدة، في العبادة، في الأعياد، في الشعائر، في المشاعر، فهو كل ما حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور فهو بدعة بدون استثناء. لا يستثنى شيئا، لأن الله أكمل الدين. طبعا قد يقول قائل: والأحكام؟ نقول: لا، الأحكام لها طريقان. الطريق الأول قواعد الأحكام الكبرى، فهذه قطعية، قواعد الأحكام الكبرى، قواعد الحلال القطعي والحرام القطعي، قواعد التي يرجع إليها العلماء الكبرى، هذه قطعيات. لكن مفردات الأحكام التي تستنبط من النصوص أو من القواعد الشرعية المأخوذة من النصوص هذه يقع عليها الخلاف. لماذا؟ لأنها من الاجتهاديات. إذن فأحكام الشرع منها قطعيات وهي قواعد أو أيضا أحكام مثل تحريم الربا وتحريم الزنا، تحليل البيع، هذه في الجملة هذه قطعيات وهي أحكام مفردة أو مفردات أحكام. إذن فالأحكام القطعية أولا أصول الأحكام وقواعدها الأساسية، وبعض الأحكام التي جاء البت فيها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل الجدل. بقية الأحكام الاجتهادية قد يقع على الخلاف، لكن أصولها متفق عليها، الأصول التي ترجع إليها. فهذا العالم مثلا قد يرجع هذا الحكم إلى قاعدة غير القاعدة التي يرجع فيها العالم الآخر، قد يرجع هذا الحكم إلى دليل غير الدليل الآخر، أو قد يكون يفهم من الدليل ما لم يفهم العالم الآخر. فإذا مسألة الأحكام الاجتهادية لا تدخل فيما نتكلم عنه، لا تدخل فيها البدع. البدع هي ما يخالف الأصول الشرعية التي شرع بها النبي صلى الله عليه وسلم الدين، إما جملة وإما تفصيلا في كثير من الأحكام. إذن هذه القاعدة عظيمة. وقيل أن البدعة شرعا هي الإحداث في الدين مما ليس لها أصل في الشريعة، وهذا يرجع إلى القول الأول، سواء كان في الاعتقادات أو العبادات أو في الأعياد أو في الشعائر. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأحاديث قطعية، وهذا من جوامع الكلم، كلامه في البدعة من جوامع الكلم، وكل كلام النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم. هناك كتب أفردت بالبدعة، لا سيما وأن يعني الخوض في بعض البدع الآن كثر عند بعض المنتسبين للعلم، وهذا الحقيقة خطير، فيجب الرجوع إلى الكتب القديمة والحديثة التي تكلمت عن ضوابط البدعة ومعانيها، وهي والله الحمد عند أهل السنة متفقة ليس عليها خلاف. الخلاف في بعض المسائل التي قد يزل بها عالم، أو قد يخفى هل تكون من باب المحدثات في الدين أو هي من باب أمور الدنيا. هذه توجد مسائل قليلة جدا لا أثر لها على القاعدة وهي نادرة، ومنها بعض النوازل التي نزلت أو حدثت في العصور المتأخرة، فهذه النوازل يرجع فيها أهل العلم، منهم من يلحقها بالمبتدعات فيجعلها بدعة، ومنهم من يلحقها بالمشروعات فيجعلها من المشروع. وقفنا على موضوع جديد إن شاء الله نتناوله غدا، والآن نسمع ما في من عندكم من فوائد أو أسئلة. كنت أتمنى لو تكتب أسئلة. بارك الله فيك. نعم تفضل. يعني من عمل عملا على مقتضى السنة السابقة، على مقتضى عمل سابق، وقلت لكم بالأمس يعني مثلا من السنة الحسنة البرادات، هل يوجد برادات قبل 100 سنة وقبلها؟ الصدقة بالبرادة تعتبر سنة حسنة لأنها ترجع إلى أصل الصدقة، لكن ليست في الدين. البرادة في أمور من مصالح الدنيا، فهذا من السنة الحسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في الصدقة، والصدقة ليست بدعة، الصدقة مشروعة، لكن يعني ممارسات الصدقة عند الناس ترجع لمحدثات الدنيا من جيل إلى جيل، فيحدث للناس من ما يخترعوه وما يتجدد من أمور الدنيا ما يدخل في باب الصدقات، وهو كثير جدا. يقول عندنا في البلد الفلاني عندما يتوفى أحدهم نرفع أيدينا بالدعاء أو قراءة الفاتحة للمتوفى، فهل في ذلك حرج؟ الدعاء يكون في ضوابط الشرع، الدعاء للميت لا يكون مجرد ما تسمع ترفع يديك، أو مجرد ما يقال لك فلان مات ترفع يديك وتدعو، تدعو له بينك وبين نفسك، لكن رفع اليدين له مقامات ليس هذا منها. أيضا قراءة الفاتحة من أجل فلان أو روح فلان ليس لها أصل في الشرع، إنما هي من المحدثات من البدع. وهل رفع اليدين في الدعاء بدعة؟ ليس دائما، رفع اليدين له مقامات. النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه عندما دعا الله عز وجل في غزوة بدر، وعندما أيضا في بعض المواضع في الحج النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، فرفع اليدين له مقامات مشروعة. لكن رفع اليدين في غير المقامات المشروعة منه ما عليه خلاف ومنه ما هو بدعة. فإذا التبس رفع اليدين بمكان أو بزمان لم يرفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم يديه فهذا لا يشرع. وأحيانا أيضا قد يطلق رفع اليدين عند دعاء ضرورة، عند دعاء ضرورة، وهذا مطلق أيضا مو مقيد بوضع معين. نعم، فإذا رفع اليدين في مقامات رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه ونتبع السنة فيه، وفي مقامات قد يتوسع فيها من باب يعني الأخذ ببعض قواعد الشرع، وأغلب المقامات التي يرفع فيها الناس أيديهم تكون من البدع، والله أعلم. نعم، مسح الوجه والله عليه خلاف، وأنا ما يترجح عندي شيء. نعم نعم، يطوف يدعي أي، والله هذا يعني الراجح عدم جوازه، هو الدعاء يعني للميت مطلق، لكن كونه يخصص الطواف للدعاء لفلان أو الطواف لفلان بعض أهل العلم يجيزه أنك تطوف لفلان وتدعو له أثناء الطواف، تهدي طوافا لك له لميت أو خاصة للميت، أما للحي لا نيابة في الطواف للحي، لكن للميت هذا عليه خلاف، بعض العلم يجيزه. والمسائل الخلافية ينبغي لطالب العلم أن لا يتعصب فيها. الدعاء للناس الأحياء والأموات هذا مطلق يجوز في الطواف وغيره، لكن تخصيص طواف للدعاء للحي هذا لا أعرف له أصلا، والله أعلم. نعم، لو اقتربت اقترب لا أسمعك. طواف النافلة مشروع، سبع أشواط، سبعة وسبعة وسبعة، لو قرنت أسباعا كثيرة لا حرج، بس بشرط كل طواف يكون سبعة، سبعة، وممكن تقرنه بسبعة أخرى وسبعة ثالثة وسبعة، ثم تصلي بعدها عدد الأسباع، وإذا ضاق عليك الوقت تصلي صلاة واحدة اللي هي صلاة الطواف، صلاة ركعتي الطواف. فالطواف المهم أن يكون سبعة أشواط، ما يكون بخمسة أو ثلاثة، ولا يكون بثمانية أو تسعة، سبعة. وإذا كان عندك نشاط ممكن تطوف أسباعا كثيرة، ذلك من فضل الله. نعم، والله شوف، قراءة القرآن من أجل الميت لا أعرف لها أصلا، لا أعرف لها أصلا، والأولى اجتنابها. نعم، نعم، إيه، يعني المتمتع إذا انتهى من عمرته قصدك؟ عمرة ثانية. هو النبي صلى الله عليه وسلم، والدك أو غير والدك، النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى مكة في وقت مبكر، ومع ذلك لم يعمل هو ولا صحابته عمرة قبل الحج. لما انتهوا من طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قارن، لكن القصد انه لم يحدث من صحابته
أنهم جاءوا بعمرة خاصة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع، الذين لم يسوقوا الهدي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعلوها عمرة ويتمتعوا بها إلى الحج، فلم يحدث، وهم أحرص الناس على القربات والخير، وهم في مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث منهم أن يأتوا بعمرة بعد العمرة الأولى، فالأولى عدم ذلك، الأولى ألا تأتي بعمرة بعد عمرة الحج إلا إذا جئت مبكرا، يعني مثلا في شوال أو ذي القعدة والوقت واسع فلا حرج، أما إذا كان في أيام الحج أو قرب أيام الحج فالأولى أن تفعل ما فعله الصحابة، فلا تأتي بعمرة أخرى لا لك ولا لغيرك، لا لحي ولا لميت عاجز قبل الإحرام بالحج، إن كان ولا بد فبعد نهاية أعمال الحج لا حرج أن تأتي بعمرة من التنعيم بعد نهاية أعمال الحج، لا في وقت الحج كما يفعل بعض الحجاج، والله أعلم. نعم، دخل مكة بدون إحرام وهو ناوي قاصد الحج، لماذا دخل مكة بغير إحرام؟ يعني ليس معه تصريح، يستطيع أن يرجع إلى الميقات أو أحد المواقيت، يستطيع أن يرجع مثلا إلى أحد المواقيت، إذا ما يستطيع فعليه فدية، ها؟ يصوم، إذا ما يصوم يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. هو كل من ترك الإحرام من الميقات وأحرم من دون الميقات فقد ترك واجبا فعليه فدية، إن رجع إن استطاع أن يرجع فعليه أن يرجع إذا كان ما قضى نسكه، يعني بمعنى أول ما يريد الإحرام يرجع، إذا ما يرجع مثل حال المخالف للنظام، مع أن مخالفة النظام إثم أصلا، فإنه لو أحرم من داخل المواقيت فعليه فدية، فإن لم يستطع فيصوم. نعم، إذا كان ما أبعد عليه أن يرجع، قصدك أنه يعني أنهى عمرته ولم يقصر ولم يحلق، إن كان في مكة وليس ببعيد فعليه أن يرجع ويلبس ثياب إحرامه من جديد ويحلق أو يقصر هو ومن معه صغارا أو كبارا، وإذا فات الأوان يعني بمعنى أبعد أو لا يستطيع أن يرجع فعليه فدية، على كل واحد منهم فدية. نعم، ويحلق ويقصر، صحيح. نعم نعم، ما صوتك بعيد شوي، اقترب اقترب. نعم يجوز إن شاء الله، العمرة تجوز للمي والحج، يجوز للميت والحي غير القادر، الحي الذي لا يقدر حتى لو جاء ولا بالعربية، إذا كان يقدر بالعربة فلا يحج عنه ولا يعتمر، فيجوز الحج عنه والعمرة. نعم، طبعا بشرط أن يكون الحاج حج عن نفسه أولا، هذه مسألة معروفة عندكم. نعم، لا، أي فدي؟ الهدي، هدي التمتع والقران أو فدية؟ لا، في مكة اللي عليه دم في مكة ولفقراء الحرم، المكاتب اللي مأمونة ويذبحون في مكة، بس تأكد من أمان المكتب، أنا ما أعرف موكول له إلا البنك، بنك التنمية، الباقية ما أدري، شركات ما أعلم والله صدقه من كذبها، لكن الموثوق الشركة المعلنة ولتأخذ قسائم حتى لو كانت في المدينة أن تأخذ القسيمة وتقول عليه فدية ترك واجب أو فعل محظور، وهم يعرفون كيف يصرفون اللحم، إن كان الفقراء مكة الفقراء مكة، إن كان يوزع على المسلمين يوزع حسب نوع الدم اللي وقعت فيه. الشيء الثاني يعني ممكن الجمعيات الموجودة في مكة مثل جمعية البر والمستودع الخيري، هذه موثوقة واشتهرت بالثقة، ممكن تتصل بهم بالهاتف وتقول أنا علي دم نوعه كذا كم تريدون، فهم يعرفون قيمة الذبائح في مكة وترسل لهم ويذبحون نيابة عنك. أما مجرد وجود مؤسسات، حنا جربنا في الحج يا أخوان، يكتب مؤسسة فلان ويضع ختم وهو كذاب. كثير من الحجاج يأتوننا بعد أعمال الحج يقولون وجدنا الشركة هذه لا أصل لها، بحثنا عنها وسألنا السلطات والجهات المسؤولة قالوا هذه لا وجود لها إلا أوراق، ماذا نصنع؟ نقول لهم أعيدوا هديكم مرة ثانية لأنك فرطت. مجرد إنسان يدعي يجيك يركض في الشارع يعطيك ورقة، كل واحد يقدر يصنع ختم، الختم يعمل بعشرة ريالات، فما يلزم أنه كل من كان معه ختم يكون صادق ولا من كتب اسم شركة أن يكون صادق. فالاحتياط للدين واجب، والله عز وجل يسر لنا الآن الدولة وفرت هذه الوسائل المأمونة والثقات موجودون، والجمعيات المعترف بها ذات اليافطات الواضحة وذات العنوان المعروف معروفة موجودة، هذه هي التي يوثق بها. أو شخص موثوق تتصل عليه في مكة وينوب عنك فيما تفعل. نعم، شلون العمرة هذا في مكة؟ لا ما ينبغي حقيقة، الأولى أن يكون الحلق بعد العمرة مباشرة إلا إذا نسي أو انشغل أشغله شاغل، ينبغي أن تكون بعد الطواف والسعي أن يحلق رأسه وهو في مكة وفي الحرم. أما إذا نسي أو غفل فمتى فطن ولو في بلده عليه أن يحلق. الجموم فيها كلام، هي داخل مواقيت لكنها خارج الحرم، فبعض الناس يضطر يقولك ما أجد موقف سيارتي كذا، إذا كان لحاجة ضرورية لا حرج، أما من غير حاجة فالأولى التزام السنة، الأولى التزام السنة أن يحلق في مجرد ما ينتهي من الطواف والسعي في أقرب مكان يتيسر له عند حلاق أو في الشارع. نعم تفضل. فدية، أنت تسأل عن فدية المن ترك الإحرام من الميقات؟ هذا إذا كان أحرم ثم اضطر يخلع لباس الإحرام لضرورة، يعني مثلا يخشى أنه يرد تفتيش يرد مثلا، فهذا عليه فدية مخيرة، ذبيحة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، تسمى فدية مخيرة. هذا إذا كان فعلا معه عذر، أما إذا كان لعاب كما نقول في لهجتنا فهذا تلزمه الفدية. من اضطر للخلاع لخلع الإحرام لأي سبب مشروع، أو اضطر مثلا لحلق الرأس بسبب مرض، أو اضطر لارتكاب محظور من محظورات الإحرام لسبب شرعي، فهو مخير. طبعا محظورات ليس كل المحظورات، لسبب شرعي فإنه يكون فدية تخيير، فدية تخيير، ومنها خلع اللباس للضرورة، تخلع اللباس لكن بشرط أنك تلبسه إذا زال السبب، إذا زال السبب تعود وتلبس لباس إحرامك وعليك فدية مخيرة كما ذكرت. نعم يا أخي، مخيرة يعني ما فيها ترتيب. أي المبيت في منى لمن كان عنده سكن في منى فيجب عليه المبيت في منى، اللي ما عنده خيمة ولا سكن لائق ومريح فلا يجب عليه المبيت وليس عليه فدية. نعم ها؟
الأكل هو الأولى إذا استطعت، بس وين تأكل ما يخالف، الله يقويك، إذا ذبحتها بنفسك وأكلت وتصدقت فهذا هو الأولى، لكن شرطا لا تشق على نفسك وعلى رفقتك. نعم. لا، الفدية غير الهدي، آسف، أي نعم، الهدي الذي هو جزاء ترك واجب وفعل محظور هذا الفقراء الحرم، أما هدي التمتع وهدي القران والأضحية أو الصدقة لتتصدق بها في مكة فهذه تأكل منها. هو الدم هو كله دم، لكن لا، الشيء اللي يكون يعني نتيجة فعل محظور أو ترك واجب هذا في فقراء الحرم ما تأكل منه، لا أنت ولا غيرك من معك. نعم. نعم، إذا كنت في مكة وأردت أن تحرم بالعمرة تحرم من أدنى الحل، من عرفة مثلا، من الشميسي، من الجعرانة. لا، الحاج والمعتمر إذا تجاوز الميقات يحرم من أي مكان بعد الميقات، ما يلزم التنعيم ولا يلزم الجعرانة. التنعيم والحل هذا اللي هو الشميسي وعرفة وجعرانة والتنعيم، هذا لمن أنشأ عمرة من داخل مكة، من داخل الحرم. أولا لا تحرم من المكان لتتمكن فيه من لباس الإحرام، لكن هذه فيها خطأ يقع فيها الحجاج، كثير من الحجاج، هو أنه إذا مررت بالميقات، بالميقات وأنت لا تستطيع أن تلبس لباس الإحرام لا يعني أنك ما تلبي، يجب أن تلبي، تقول لبيك الله لبيك وأنت على ثيابك حتى تتمكن من لبس الإحرام. فأي مكان تتمكن فيه من لبس ثياب الإحرام تلبس وتستمر في تلبيتك. هذا مما يقع فيه كثير من الناس، يقول والله أنا ما أستطيع ألبس ثياب الإحرام لأي سبب، خوف من مراكز الشرطة أو لأي سبب، فيترك التلبية، وهذا غلط، خطأ. يجب عليك ألا تتجاوز المقات إلا ملبيا بالحج أو العمرة، وإذا كنت لا تستطيع اللباس فتلبس اللباس متى ما قدرت عليه، لباس الإحرام. هذه مسألة مهمة جدا، بعض الناس يجينا في مكة يقول أنا ما لبيت ولا أحرمت. نعم عليه، حسب عد نوع العمل اللي قام به، إذا أحرم من إذا دخل الميقات دون إحرام دون تلبية عليه فدية، حتى لو راح، إلا إذا رجع إلى الميقات مرة أخرى. بعض الناس يعني ما يعرف الحكم فيقول جئت بلا إحرام وأنا ناوي الحج والعمرة، نقول له إذا كنت تستطيع الرجوع إلى أحد المواقيت فارجع، لأنهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فترجع إلى أيسر ميقات، إن رجعت لميقاتك فهو أفضل، وإن كان يشق عليك الرجوع لميقاتك مثل المدينة بعيد، بينما يلملم السعدية وبينما السيل ورابغ أقرب، فنقول إذا كان يشق عليك الرجوع إلى وأنت من أهل المدينة مثلا، أو جيت عن طريق المدينة يشق عليك الرجوع إلى أبيار علي كما يسمونها، فتحرم من أقرب ميقات إليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فترجع إلى الميقات إن تمكنت وتحرم منه، إن لم تتمكن تحرم، إذا تركت الإحرام عامدا تحرم من المكان اللي أنت فيه وعليك فدية. نعم. إيه صحيح، هو بعض الناس يظن أن الإحرام هو لبس الرداء، هو لبس الرداء من واجبات الإحرام، لكن الإحرام يأتي بطريقتين، أولا التلبية، طبعا يجب أنك تلبس لباس الإحرام قبل أن تلبي، لكن لا يعني أن اللباس شرط للإحرام،
بل بعض الناس مثلا مريض لا يستطيع أن يلبس لباس إحرام ولا كما هو معروف معذور أحيانا لعذر شرعي. فالتلبية بالحج والعمرة من الميقات واجبة سواء وجد اللباس أو لم يجده، سواء لبس أو لم يلبس. إنما إذا كان معه لباس إحرام ويستطيع أن يلبس عليه أن يلبس، وهذا أكثر ما يحدث في القادمين بالطيران بالجو أو بالبحر، ويأتي وليس معه أو لباسه في الشنطة، لباس الإحرام في الشنطة، ثم يأتي إلى مطار جدة، ومطار جدة داخل الميقات، فنقول له في الطيارة لب وقل لبيك اللهم لبيك وادخل في الإحرام، فإذا وصلت المطار خذ شنطتك والبس لباس الإحرام ولا حرج عليك. والله أعلم. السؤال الأخير. إيه إذا كان ما اعتمر شلون لازم؟ إيه يجوز يجوز. ميت ولا حي؟ حي يقدر لو وصل، قادر لو جاء هنا يقدر يعتمر ولو بالعربية. لكن هو قادر لو كان هنا في مكة يقدر، لو كان في المدينة يقدر يحج؟ يقدر ولا ما يقدر؟ ما تجوز العمرة عن القادر، تجوز عن الميت أو الحي الذي لا يقدر على الحج حتى لو جاء محمولا يجوز. يجوز تحج عنهم حتى لو حجوا قبل ذلك. الأولى بالبر أمك، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. ما فهمت سؤاله. احرم بالطيارة وبعدين شو المشكلة؟ أنت فهمت سؤاله ولا تقريبا؟ هو أنا أحيانا أخواننا المغاربة والتوانسة يحتاجون مترجمين. إيه يحرم بالطائرة. إيه نعم. إيه نعم نعم المرأة كالرجل يحرم بالطائرة. تقول لبيك اللهم لبيك. المرأة ليس لها لباس إحرام، لباسها تحرم في لباسها كله، تحرم في لباسها. المرأة ليست كالرجل، المرأة تحرم في لباسها الذي عليها، بس عليها تتجنب النقاب والقفازين. طيب السؤال الأخير يقول هل ما رأي فضيلكم في الأضحية بالجاموس؟ الجاموس بقر، فهو عن سبع أضحيات ولله الحمد، لكن يقول إنه في بلده قد منع من ذبح البقرة. إذا كان يؤدي ذبح البقرة إلى فتنة وإلى مشاكل، يجلب على المسلمين مصائب كما في بعض البلاد اللي تعبد فيها البقر، ففي دين الله سعة. هذا نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.